أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحد، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بعض هيئات الجمل، وكذلك الأسماء المجرورة بحروف الجر، وما يستفاد من الحصر، والجمل الناقصة. وقلنا إن هذه الهيئات لها معان أو معانيها حرفية، ومع ذلك أي بالرغم من أن معاني هذه الهيئات حرفية، إلا أننا ندرك أنها تحكي عن معنى، ولعل هذا المعنى المحكي بهذه الهيئات له تقرر وثبوت قبل استعمال هذه الهيئات. ولذلك قال الماتن: ومن ثم قد تتجه دعوة أن معاني تلك الحروف والهيئات إخبارية تخطر المعاني. نعم. ثم أضفنا دليلا، وقلنا أيضا قد يستدل على كلية هذه الهيئات بصلوحها للحكاية عما لم يقع من النساء، وأتينا بمثال، وهو إذا قلنا سر من البصرة إلى الكوفة، سير كل غير محدد بزمان، صح؟ مطلوب سير، نعم. لكن أيضا ما يستفاد من قولنا من البصرة ليس بمحدد بمكان معين، وإلى الكوفة ليس إلى مكان معين. فأيضا قال الماتن: فكما يكون السير في قولنا سر من البصرة إلى الكوفة كليا، فلتكن نسبة السير المستفادة من حرف الجر من، ونسبة السير للفاعل المسير المستفادة من هيئة الفعل أيضا هاتان النسبتان كلية. كان هذا هو ما يمكن أن يفاد كاستدلال على كون معاني هذه الهيئات معان كلية. لاحظنا؟ طيب. ثم دفعنا إشكالا، خلاصة الإشكال ما هو؟ إنه قد يقال إننا لو استعملنا، قلنا هكذا: سرت أنا أحكي عن نفسي من البصرة إلى الكوفة، واضح أنه باعتبار أنني حكيت عن نفسي فقد تشخص مدلول حكايتي، فهل هذا التشخص يدلل على كون معاني هذه الهيئات جزئية. دفعنا هذا الإشكال، قلنا إن التشخص الآتي من قبل الاستعمال لا يدلل على كون المعاني جزئية. لماذا؟ لأن الملازمة، ملازمة الوجود للتشخص، لأن هذا الشيء وجد تحقق، فلأنه تحقق ووجد، تحققه ووجوده يلازم التشخص، لا لأخذ الخصوصية الشخصية بالمفهوم لهذه الهيئات والحروف المستخدمة. معه؟ بعد ذلك أوردنا مطلبين. المطلب الأول أن بعض الأصوليين أفاد أن هذه الهيئات معانيها جزئية، ومع ذلك هي إخبارية، يعني تخبر تحكي عن شيء له تقرر وثبوت. غاية الأمر أن المحكي بها هو أمر جزئي. وقلنا إنما أفاده بعض الإعلام الذي أصر على جزئية المعنى مع كون هذا المعنى الجزئي هو إخباري. قلنا هذا غير مناسب، لأن الإخبارية تتناسب مع المعنى الكلي لا الجزئي. كما أننا ختمنا الكلام برد ما أفاده الأخوند يرحمه الله، وهو إن المعنى الاسمي والحرفي يتحدان. غاية الأمر أن الواضع اشترط حين الوضع أن المعنى الحرفي لا يسوغ استعماله مكان المعنى الاسمي، والعكس أيضا صحيح، المعنى الاسمي لا يجوز استعماله مكان المعنى الحرفي، وإلا فمعناهما واحد. معاه؟ هكذا كانت نظرية الأخوند يرحمه الله الماتن. قال إن مناقشة هذه النظرية بعد اتضاح أنها غير سديدة لاختلاف السنخ بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، مع عدم ترتب ثمرة على هذه النظرية، نظرية الاتحاد بين المعنيين، لا ينبغي إطالة الكلام فيما أطال القوم فيه بعد وضوح عدم ترتب ثمرة عليه. والصحيح يقول الماتن في هذا اليوم، المهم هو أن نثبت أن المعنى الحرفي هل هو إيجادي كما نحن قلنا، أو هو إخباري كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين. فإن كان إخباريا ثبتت كليته، وإن كان إيجاديا يعني يوجد معناه ثبتت جزئيته. واضح؟ الماتن في هذا اليوم كلامه يدور حول إثبات كون المعنى الحرفي إيجادي، ورد ما تقدم بالأمس الماضي. ما هو الذي تقدم بالأمس الماضي؟ هو إمكان أن يفهم من بعض الحروف، حروف الجر، هيئات الجمل الإسمية وهيئات الجمل الناقصة امكان ان يستفاد منها انها تحكي عن نحو من التقرر والثبوت، بالخصوص اذا عرفنا انها تكون اجزاء لجمل تامة. واذا صح وصف الجملة التامة بالصدق والكذب، انطبق هذان الوصفان الصدق والكذب على الجزء كانطباقه على الكل. الكل راح ماذا؟ ينطبق الوصف المنطبق على الكل على جزئه. كلام الذي رد هذه النظرية يقول: الصحيح لدي والواضح عندي والبين بحسب الدليل. صحيح واضح بين بحسب الدليل، أن التأمل في المقام يعطي نتيجة، وهي أن انتزاع الصدق والكذب. انتزاع، ايش معنى انتزاع؟ يعني هكذا لو قلت: مررت بزيد وهو يرمي، او قلت: مررت بزيد راكبا. هذا راكب وصف حال. اي فنقول كما ان الجملة بحد ذاتها يصح وصفها بالصدق والكذب، هالجزء ايضا وهو راكب او راكبة يصح وصفه بالصدق والكذب. يقول: ها وصف الجزء بالصدق والكذب لا يحكي عن واقع له تكرر وثبوت، بغض النظر عن الاتيان بالحال راكبة. لا، اصلا نحن في استعمالنا في كلامنا حققنا هذه النسبة الناقصة، اوجدنا هذه النسبة الناقصة بالاستعمال. ولذلك شوف شو يقول: هذا ولكن التأمل في حال بعض النسب الكلامية شاهد بأن انتزاع الصدق والكذب لا يتوقف على كون الحرف حاكيا عن واقع متقرر مع قطع النظر عن الحرف، عنه يعني عن الحرف، خلكم معي، بل قد يكون ماذا الذي يكون؟ يعني الواقع مع حدوث نحو من النسبة به. بل قد يكون ما في واقع، أو بل قد يكون الحرف لا يحكي واقعا بل يحدث نسبة جديدة باستعماله. بل قد يكون مع حدوث نحو من النسبة بهذا الاستعمال بالحرف، لا تقرر لهذه النسبة لولا الحرف ولولا الاستعمال ولا وجود لها لهذه النسبة بدون الحرف. فإذا معنى الحرف شو يصير؟ ليس بإخباري يحكي عن ثابت وواقع له تقرر، وإنما يوجد يحدث شيئا فهي إيجادية لا إخبارية. يقول: أنا الآن أعطيك معنى، أنا عندما أقول هكذا: جاء القوم إلا زيدا، فليس عندي هذا استثناء. الاستثناء ما هو حقيقته؟ الاستثناء حقيقته إثبات الحكم للجميع ونفي عن المستثنى، يعني إثبات الحكم للمستثنى منه ونفيه عن المستثنى، طبعا بصيغ مختلفة. في بعض الأحيان ما جاء إلا زيد، إثبات الحكم مستثنى، لكن احنا نتكلم عن هذه الصيام. يقول الماتن هذه النسبة تكشف لنا عن ان الحكم قد تم وثبت وتقرر وكمل. غاية الامر احنا شو نريد نقول؟ نريد ان نوجد معنى بأداة الاستثناء، وهو ان الحكم الثابت للمستثنى منه غير ثابت للمستثنى، او بالعكس مثلا معه. ولذلك شوف شو يقول، بل قد يكون مع حدوث نحو من النسبة به بالحار لا تقر لهذه النسبة لولا الحار، ولا وجود لهذه النسبة بدون الحار. فإذا معنى الحرف ماذا؟ إيجادي لا إخباري، كما هو الحال في نسبة الاستثناء، حيث لا تقرر لهذه النسبة الاستثنائية في حد ذاتها وفي نفسها، بل هي محض اعتبار قائم بالكلام متفرع هذا الاعتبار على اعتبار عموم الحكم، فليس في الواقع مع قطع النظر عن الكلام إلا ثبوت الأمر المحكوم به لما عدا المستثنى. صح؟ أنا عندما أقول جاء القوم، هذا في الواقع جاء القوم، ثبوت الحكم والمجيء لما عدا المستثنى، من أفراد المستثنى منه كل الأفراد كل القوم ثابت لهم المجيء وانتفاء عن المستثنى، ولا يختلف في واقعه سواء كان بإثبات الحكم لموضوعه ونفي عما عدا، بأن يقال مثلا تقبل شهادة العادل، أثبتنا الحكم للموضوع، احنا قصدنا أن نثبت شهادة العادل، هذا العادل جعلنا موضوعا وأثبتنا له الحكم، تقبل شهادة العادل ثم نفينا الحكم عما عدا، ولا تقبل شهادة من سواه أو ما سواه أو غيره، أو لا إثبات الحكم للكل ثم الاستثناء من الكل، أن نقول ما هكذا مثلا لا يقبل الشارع شهادة أحد إلا الثقة أو إلا العادل، فإحنا شنو النتيجة التي نريد أن نصل إليها؟ ما هي؟ نفي الحكم عن الجميع إلا هذا الذي تتوافر فيه الصفة العدالة. ولذلك يقول سواء كان بإثبات الحكم لموضوعه ونفي الحكم عما عدا الموضوع، بأن يقال مثلا تقبل شهادة العادل ولا تقبل شهادة غير العادل، أو كان بإثبات الحكم للكل ثم الاستثناء منه، أن نقول لا يقبل الشارع شهادة أحد إلا الثقة أو إلا العادل، فإذا هذا الذي يحققه لنا الاستثناء، فهو يوجد لنا المعنى ويخبر لنا. تبعوا شو يريد يأكد عليه؟ يقول يعني أوجد لنا إنما بعد إلا، أحدث لنا معنى لم يكن موجودا، حقق لنا نتيجة لم تكن متحققة، لأن فيه جاء القوم ما أقول إلا زيدا، أحدثت معنى. فأداة الاستثناء ماذا فعلت لي؟ حققت لي معنى. ولذلك يقول فإن ذلك يكشف عن عدم المطابق للنسبة الاستثنائية المؤداة بأدوات الاستثناء، وعدم التقرر لها في واقعه. ما تحكي عن واقع هذه النسبة الاستثنائية، تحكي عن في واقع شيء، لأن الواقع الآن حكيته خلاص، قل جاء القوم ده، فقلت إلا فلانا. فإن ذلك يكشف عن عدم المطابق للنسبة الاستثنائية المؤداة بأدوات الاستثناء، وعدم التقرر لها بواقع، حتى نقول إن هذه الأداة تحكي ذلك الواقع، فالواقع محكي وهي حاكي هذه الأداة. لا، بالأداء. حكاية المعنى باللفظ، اللفظ يصير محكي، فاللفظ حاكي للمعنى، صح؟ احنا أداة الاستثناء مو تحكي لنا معنى له تقرر وثبوت، بل في الحقيقة توجد معنى لم يكن موجودا. معاي انتم في هذا؟ يعني ليش هو جاء بأداة الاستثناء؟ لان فيها وضوح، كأن عندما يأتي الانسان بمستثنى من ومستثنى وأداة الاستثناء، الجملة كلها كأنها يصح وصفها بالصدق والكذب. معاه؟ ومع ذلك جاء الماتن بهذا المثال ليؤكد على ان وصف الصدق والكذب في الحقيقة للمستثنى منه. واما المستثنى فهو ايجاد احداث شيء جديد. معي انتم؟ هذا اللي يريد يأكده. ولذلك يقول فإن ذلك يكشف عن عدم المطابق للنسبة الاستثنائية المؤداة بأدوات الاستثناء وعدم التقرر لها بواقع، حتى يكون هذه أداة الاستثناء تحكي ذلك الواقع الذي ثبت وتقرر وتحقق قبل استعمال أداة الاستثناء. الأمر ليس كذلك، محكي بالأداة حكاية المعنى باللفظ، حتى اللفظ يصير قالب للمعنى ويحكي المعنى. الأمر ليس كذلك، وإنما يكون الواقع معيارا في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححا لاعتبار النسبة عند أهل اللسان في مقام البيان. يقول شوف ألا يعتبر أهل العربية، خلونا في الخبر حتى تشوفون ماذا يقول العلماء في الخبر. يقولون الخبر ما صح أن يوصف بالصدق والكذب. ايش معنى صح وصفه بالصدق والكذب؟ يعني النسبة مرة تطابق الواقع فيكون صادقا، وأخرى تخالفه فيكون كاذبا. هذا الوصف بالصدق والكذب. يقول ها هالنسبة أهل العربية لهم شنو؟ لهم غرض عندما يحكون بأن الخبر ما صح وصفه بالصدق والكذب. ما هو الغرض لهم؟ ها الغرض يقول وإنما يكون الواقع معيارا بالصدق لحظ كونهم مصححا لاعتبار النسبة في مصطلحهم. قصدهم أن يبينوا المصطلح لديهم وعندهم، مو قصدهم أن أي نسبة لابد أن تحكي عن واقع له تقرر وثبوت، حتى يقال أنه لو كان ما يقوله أهل العربية صحيحان لكانت كل نسبة راح تحكي واقع له ثبوت. لا، هم قصدهم أن يبينوا مطلبا يختص بهم لديهم عندهم، مش يحكون على نحو القاعدة الكلية. تبهنا؟ وإنما يكون الواقع معيارا في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححا لاعتبار النسبة عند أهل اللسان في مقام البيان، بحيث تساق هذه النسبة لبيان أن هذا الكلام صادق بمطابقته للواقع او كاذب. ويكون بيانه بيان الكلام هذا داعيا لاعتبار هذه النسبة، لان الداعي مجرد وجود ماذا؟ لان الداعي مجرد وجود الكلام، كما سبق هذا في مثل الاستفهام النفسي مع الاستفهام اللفظي. قلنا لا يكون في واحد يريد ان يستفهم وفي واحد لا يستفهم لفظيا وهو لا يريد يعني ان يبرز قلب الفهم من المستفهم منه، وانما يستفهم لفظا. معي انتم؟ كذلك الحال ها هنا في المقام، في بعض الاحيان قد شخص ياتي بالنسبة لكن مو قصد ان يخبر، وفي بعض الأحيان ماذا؟ عندما يأتي بالنسبة التامة قصده أن يخبر عن اتصاف شيء بشيء أو وقوع شيء على شيء أو إفادة مطلب بعد لم يتحقق. عرفنا هالمعنى؟ يقول يعني مو دائما أن النسبة الحاكية تحكي عن واقع له تقرر وثبوت، بل قد تكون النسبة تحكي لا تحكي عن واقع وإنما تحدث الواقع. معي أنتم؟ ولذلك شوف شو يقول، وإنما يكون الواقع معيارا، يعني مطابقة الواقع وعدم المطابقة في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححا لاعتبار النسبة عند أهل اللسان في مقام البيان، بحيث تساق النسبة لبيانه. لا يقال مثلا لما أقول أنا مررت بزيد راكبا، إذا مصر راكب صارت النسبة غير مطابقة للكلام، ها؟ فصار كذب، ووصفه بالكذب يعني أنه لم يطابق، لم يحكي الواقع، فالواقع له تقرر وثبوت. نقول لا لا، أنا عندما قلت راكبا قصدي أن أوجد هذه النسبة بغض النظر عن عالم الحكاية عن الواقع. عرفنا ماذا يريد أن يوصل أذهاننا إليه المادة؟ أي المادة
يعني لابد أن يكون لا علاقة بالواقع، يعني حتى يكون الواقع يعني لابد أن يكون علاقة بالواقع بينما
يقول الواقع لكل الجملة وليس الواقع لهذا الجزء، للحكاية للحال. الحال باعتبار ماذا؟ احنا في الحقيقة عندنا خلط بين امرين، يعني غاية نظرية الماتن ان يبين اننا وقعنا في خلط بين امرين. الواقع تتصف به النسبة ككل، لا جزء النسبة اللي هو الحال، جزء النسبة هذا الحرف او المعنى، معنى النسبة هذه الناقصة ايجادي، نحن نوجد هالمعنى. فأنا عندما أقول مثلا جاء زيد آخذا بغلامه، أو مثلا راكبا فرسه، هذا راكبا فرسه، أنا مو قصدي أن أحكي عن واقع متقرر، قصدي أن أوجد هالحالة الصفة التي كان عليها في الكلام، ما أوجد هالصفة. ولا اصل الجملة كنسبة ثبوت شيء لشيء تم وتحقق. ان قلت يصح وصف هذا الجزء من الجملة بالصدق والكذب تبعا لوصف الجملة به، اقول هذا غير ملحوظ، ملحوظ عند اهل اللسان مو ملحوظ عند المتكلم بالمعنى الحرفي. المعنى الحرفي ايجادي، ما ادري اقرر المطلب بكيفية اخرى ولا واضح لكم مراد الماتن. انا ابغي بغض النظر عن يكون كلامه صحيح ولا مو صحيح، معاه؟
يعني اذا لم يكن الجملة مصداق بانه يصح هذا الحال
للجملة مصداق، مو كل للجملة كلها في مصداق، احنا كلامنا جزء الجملة، معاه؟ يعني لما اتي بجار ومجرور جزء الجملة، او اقول لحظة جاء غلام زيد مندهشة، شفتوا هنا كم عندي كم نسبة؟ اولا انا اقصد اقول عندي نسبة ان غلام زيد والمجيء، وعندي نسبة بين الغلام وزيد، معاه؟ يقول انا لما اتي بغلام زيد المضاف والمضاف اليه هذا فيهم نسبة، النسبة هذه ايجادية ما لها ربط باصل الجملة، يكون نفكك بين النسبتين، نسبة ثبوت شيء لشيء هذه لكل الجملة، ونسبة الغلام لزيد هذا إيجادي باعتباره مو يعني مو شيء له تحقق واستقلال. على كل من هذا هو يعني مدعى الماتن، ولذلك قال وإنما يكون الواقع معيارا في الصدق والكذب بلحاظ كونه مصححا لاعتبار النسبة عند أهل اللسان في مقام البيان والتكلم، بحيث تساق النسبة لبيان هذا الصدق والكذب من المطابقة وعدم المطابقة، ويكون بيانه داعيا لاعتبارها لأن الداعي مجرد وجود. هذا المعنى لا ليس كذلك. كما سبق في مثل الاستفهام النفسي مع الاستفهام اللفظي. الاستفهام النفسي شيء ما معنى طلب الفهم في عالم الواقع، لكن الاستفهام اللفظي لا، في عالم اللفظ وحده. فقد المستفهم لفظا قد لا يريد أن يطلب فهمه. أي فليس الفرق بين أدوات الاستفهام مثلا وأدوات الاستثناء. حتى نقول شوف احنا الآن اتضح لدينا فيما سبق أن أدوات الاستفهام إيجادية، صح؟ أدوات الاستفهام إيجادية لأنها توجد المعنى، شيء لم يتحقق فأوجدناه. لكن أدوات الاستثناء يا ترى هل هي أخبارية تحكي عن واقع متقرر؟ حتى نقول ها بعض المعاني الحرفية يختلف عن بعضها الآخر، فقسم من المعاني الحرفية إيجادية وقسم آخر أخبارية. نقول هكذا. يقول لا الأمر، فليس الفرق بين أدوات الاستفهام مثلا وأدوات الاستثناء في أن الأولى أدوات الاستفهام تقرر أنها موجدة لمعانيها، أما الثانية نقول لا تحكي عن واقع له تقرر وثبوت. بل ينحصر الفرق بينهما بعد اشتراكهما في كون معانيهما إيجادية. كلاهما يوجد المعنى في أن الثانية موجدة لمعانيها بداعي بيان أمر، صح؟ هذا المعنى الموجد له نحو من التقرر والثبوت. وإذا أردنا أن نكمل كلام المأتن شو نقول؟ نقول له نحو من التقرر والثبوت بعد شنو؟ بالملازمة، حتى يصير المعنى أوضح معاه. يعني مو في ذاته له تقرر وثبوت، وإنما هذا المعنى الإيجادي يلازم معنى له تقرر وثبوت ويحكي عن. ولذلك يقول في أن الثانية موجدة لمعانيها بداعي بيان أمر له نحو من التقرر مصحح لاعتبارها عرفا، بخلاف أدوات الاستفهام حيث لا يكون هناك ما يصحح انتزاع هذه المعاني الحرفية من الواقع المتقرر والثابت، بل فقط النسبة الإيجادية ليس إلا ما يصحح انتزاعها ويكون مقصودا بها، وإن كان لا بد من غرض مصحح حتى لأدوات الاستفهام جعلها. لا بد يكون غرض، لأن لا يستحيل أن تستفهم من دون أي غرض، قد تستفهم حتى لأجل مثلا ماذا؟ الاستهزاء والسخرية، لأنه ما يمكن أن تستفهم من دون أي غرض، تبدأ يكون لديك غرض. نعم، بخلاف الأولى حيث لا يكون هناك ما يصحح انتزاعه ويكون مقصودا بها، وإن كان لا بد من غرض مصحح لجعلها. هذه اللي اتفقنا على أن الجميع قال أن أدوات الاستفهام هي إيجادية، يعني معانيها جزئية واعتبارها غير البيان كرفع الجهل بالأمر المستفهم عنه. وبهذا افترق في قبول الاتصاف بالصدق والكذب وعدمه. قلنا أدوات الاستفهام لا يمكن أن نصف إلا أن أصلا إن شاء هذا لا يصب بالصدق والكذب، بينما الاستثناء يصح وصفه بالصدق والكذب، لكن واحد تبعا للجملة، اثنين يحكي عن نحو من التقرر والثبوت بالملازمة. حتى يصير معنى كلام الماتن واضح. هذا الكلام فقط خاص بأدوات الاستثناء، أو أن هناك معاني حرفية في اللغة العربية يمكن أن نقول فيها ما قلناه في أدوات الاستثناء. يقول ولعل مثل أدوات الاستثناء في ذلك بعض أدوات العطف، مثل أو جاء عمر أو زيد، أو الإضراب جاء زيد بل عمر، فإن مفادها وهو التشريك في الحكم أو التفريق في الحكم، تشريك أو أي. مفاد هذه الأدوات نحو من النسبة القائمة بالكلام، والتي هي من شؤون الكلام ولواحق الكلام، وتتقوم هذه الشؤون بنفس الكلام من دون أن يكون له مطابق، حتى تكون هالأدوات تحكي عن مطابق هي له تقرر وثبوت خارجي محكي بها، محكي عنه به، حكاية المعنى باللفظ ليس في الواقع إلا ثبوت الأمر المحكوم به أو عدم ثبوته. فهذه الأدوات مثل أداة الاستثناء بالضبط، يعني توجد نسبة ما بين شيئين ليس لهم تحقق وتقرر بالدلالة إذا صح التعبير المطابقية، وأن لهم نحو من التقرر بالدلالة الالتزامية إذا أردنا يعني نضفي مزيدا من الوضوح على المطلب. بل ليس في الواقع إلا ثبوت الأمر المحكوم به أو عدم ثبوته في موردهما، وإن اتصف الكلام المشتمل عليهما بالصدق والكذب ككل، كما كانت تتصف الجملة اللي فيها استثناء بالصدق والكذب ككل. لكن هل يصح لنا أن نصف المستثنى بالصدق والكذب؟ يقول لا يصح، لأن هذا معنى إيجادي، وإذا وسمناه بالصدق والكذب في الحقيقة بالتبعي تبعا للجملة بلحاظ الواقع المذكور. نعم، كما لعله الحال ايضا في بعض الادوات الاخرى المتضمنة للنسب الواقعة في الكلام القابل للاتفاق بالصدق والكذب، كما قد يظهر بمزيد من التأمل في موارد استعمالها. احنا قلنا الان حروف العطف، حرف الاضراب، وحتى ناتي بعض الاشياء، ناتي مثلا نقول لكن او ان الامر كذا وكذا، يعني اللي يشبه هكذا في موارد السعمة، وان ضاق الوقت عن استقصائه، يعني اللي يدلل على نحو من التشريك بين الشيئين او سلب الحكم عن الاول واثبات للثاني، مو شرط اللي يكون حرف من الحروف المعدة لذلك، لكن اللي يظهر من الكلام ان المعنى سيكون ايجاديا. وللكلام تتم ستأتي ان شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.